السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب تفسير الحافظ كثير. وأردنا أولا أن نذكر بأمر قد يجعلك لا تيأس من اعوج من قرابتك أو زوجك أو ولدك، فتقول طالما نصحت طالما وجهت فلم يزيدهم إلا نفورا. وهو أن الله خلق في كل مولود أصلا الفطرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه. أول ما تقول للشخص هذا عمل باطل تب منه، في داخل نفسه كلام صحيح وأنه ينبغي أن يفعل وأنه ما هو عليه خطأ. وذلك تراهم يتبسمون ويظهرون لك كلاما فيه مجاملة، أو يستأسدون برأيهم ويتأولون التأويل الفاسد. لكن تأكد أن ما دام معك الحجة فإن في قرارة أنفسهم أن كلامك صحيح، ما دام معك الحجة، لأن الله خلق في النفس الفطرة التي تتضمن الإقرار بالحق إذا تلي. لكن لابد أن تتحقق أنه حق، صحة السند بطرق العلم المعروفة من مصادره، إجماع، آية على فهم السلف، الآية تكون مفهمك، حديث على فهم السلف أيضا وصحيح أو حسن على الأقل، ويتبع الأمر غلب الظن المتكلم. فإذا تكلمت ما تظن أنه صحيح أثر فيه. فحينئذ ما دام أن الله خلق هذه الفطرة ضمن الإقرار بالحق وقبوله إذا تلي والإقرار بالله، فلا تيأس من أن تذكر به مرة بعد مرة. فحينئذ ذكري لهذا لكم الآن يحثكم على المواصلة، لأن أعرف منكم أو أعرف بعض الناس من الآن يشكو، وقد أعدهم عدا لو جاءوني وقالوا لي أنا وأنا أن لي قريب طالما كلمته شفت ما فيه فائدة تركته، ولا عاد سأزوره ولا شيء، ما من صالح رجل هداه الله المنهج السلف إلا هو يشتكي منه. فيقال له حينئذ: تعاملك على مع من ندع منهج السلف سواء كان إخوانيا أو تبليغيا حتى تنتشر الدعوة على قسمين، لا نقول كما يقول البعض، أظن إبراهيم الرحيلي أو غيره قالها، أن ورجل آخر هجرته قالها أيضا، أن الهجر المبتدع يتبع المصلحة والمفسدة. هذا صح الكلام؟ ها؟ هجر المبتدع الذي يظهر بدعته ويؤصلها ويناقش فيها من الثوابت، ليست. وأنا أشبه أصحاب هذا القول بمن أراه الآن يظهر الهداية الحمد لله منهج السلف ولي الأمر، أول ما لقيته قبل أن أتلو عليه أحاديث طاعة ولي الأمر واهتدى وصار له محاضرات في هذا ونقاشات، لقيته في الحرم قبل 23 سنة، ولقيته وكان يمشي مع عبد الله السعد والثاني ذا وش اسمه سليمان علوان، ويظهر منهج السلف يعني الطريقة السلولية، ويظهر فوائد الحديث، ويظهر وكان عنده ذكاء. ففجعني لما قال أصلا مسألة الكلام عن الأمر وعن النصيحة له شيء هذا يتبع المصلحة والمفسدة. قلت أنا هذا من الثوابت، النبي وضع حديثا ثابتا ما جعله مصلحة مفسدة. من كان النصيحة ذي سلطان فلا يبديها علانية. كذلك هجر المبتدع الذي يؤصل لبدعته ويغري من جلس إليه بها من الثوابت، تصرفات السلف تدل على ذلك. فحينئذ ينبغي في الدعوة إلى الله حتى تنتشر أن تقسم هؤلاء الإخوانجية والتبليغي إلى قسمين: قسم يؤصل بدعته عنده شيء من العلم والشبهات علقت به ولازم شيوخ الضلال، نعم، فهذا الذي يظهر هذا ويناقش ويؤصل هذا هو الذي قال فيه السلف إيش؟ لا تجالسوا أهل الأهواء. الآخر جاهل عامي في العمل معك وعلى ما يقال الفطرة لكن لوثة، وأنه هذول دعاة ولا يعرف أدلة ولا شيء، مع الخيل يا شقرة مثل ما يقول. فهذا لو أنك عاملت معاملة الرؤوس ما انتشرت الدعوة، وأيضا لا تتخذه صديقا حتى يتميز الصف، لكن كر وفر كما كانت الأنبياء تفعل مع أقوامها، فأعطيه من كلام العلماء ما يفهم به دين الله. وكم رجع لما شاف المازق وجماعة الإخوان تبدو الفرق الهالك وسمع كلام العلماء رجع. فهذا ما هو داعي ولا يؤصل ولا ينحرف من يجلس يعطيه كلام العلماء، هذا أعطيه كلام العلماء مسكين وبين له دين الله ما لم يكن معاندا لا يقبل الحق، فهذا لا فائدة فيه. فإذا عليك أن تفهم أن الفطرة موجودة كما قال الله تعالى: إذا كانت في آل فرعون فكيف بالمؤمن الناشئ في بلد فيها علماء مثل هذه؟ قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فاعلم عبد الله أنك وأنت تتكلم بهذا أنك ستجد لكلامك الحق محلا في قلبه، ستجد محلا في قلبه، فلا تبتئس. فالأمر الآخر نبه عليه العلامة الألباني في الدعوة، وهو الاجتهاد في اللين ما استطعت. قال العلامة الألباني رحمه الله: لا تجمع بين ثقل الحق وشدة أسلوبكم. أصلا الحق يدل على الجنة، والجنة حفت المكاره، والرب يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن جهتين وصفه بأن قول ثقيل وصف الرب لطريق الجنة بأن حفت المكاره، يجعلك حينئذ تحبب الحق إلى الخلق بأن يحبوك، فإن النفس مفطورة على حب من أحسن إليها. فإذا مال قلبه لك بإحسانك إليه فحينئذ المحب لمن يحب مطيع. وهذا فقهه الرافضة في التشيع والنصارى في التنصير، أن النفوس مجبولة في محبة إيش؟ أي من حب، لكن ينسون أحيانا أنه في إيش؟ في فطرة تثبت أصحاب الحق على أن يتنصروا ويتشيعوا. الحمد لله رب العالمين. فتجد في التشيع كما يفعلون في نيجيريا، يأتي شاحنات مليئة بالألبسة والأدوية والكلام المحبب، وتنزل الممرضات يمسدون عروس الأطفال ويعطون لعب. هذا الإحسان وش ورثهم؟
محبة.
أي محبة. بعدين قل ما شئت، إن اليسوع قتل يذهب الذنوب عن الناس وكذا. والله مدام هذا يقول الكلام حق لأنهم أحسنوا، المحسن دائما محق والإحسان حق، سلسلة في الذهن فيتبعوهم ويتنصروا. ومن الطريف أنهم وقعوا المشيعين مرة في كما أخبروني لما كنت في رحلة نيجيريا بشاحنات جاءت من إيران ومن يعني حملت فيها من الطائرات ملابس أو منصر عفوا اجتهد جاب لهم ملابس وجاب لهم أطعمة وأحسن. بعد الأيام التي صنع فيها ما صنع من الإحسان جاءت النتيجة، شهر أو كذا وكذا من الأيام جاء عاد دور التنصير وإدخال النصرانية فيهم، وكان خلالها يذكر لهم فضائل المسيح وصفاته الإلهية عياذا بالله. فكان يتوقع منهم لما قالوا يقولون بعد ما يقول لهم وش ترون الآن، يقول نؤمن بالمسيح ربا أو شيء مثل هذا، ولكن الفطرة كانت فيهم قوية سبحان الله لدرجة أنهم لما صاح بهم ينتظر منهم الدخول في النصرانية والتنصير، يعني الآن أي شيء تطلبون، فرأوا أن يستغلوا هذه الأموال اللي عنده فيما يوافق فطرتهم، أي شيء تريدون. قال نريد الحج. الحمد لله. فتبقى طائفة فيها من الفطرة ما لا يمكن أن تجعله يوما شيعيا أو تجعله نصرانيا أو يهوديا. فإذا مطلوب منكم التفريق، لا كل واحد عندكم في العمل أو زميلك في الدراسة في الجامعة الإسلامية أو إلى آخره تجعله واحدا، لا تنقل له الدعوة، قسمهم قسم تعرف أنه كما قال عنه شيخ الوهاب ذو علم وحجاج وكذا، هذا ابتعد عنه. هذا ابن سيرين لما راح مثله قال اسمي إني تأوي قراءة آية، قال ولا ربع آية وهو عالم، قال أخشى أن يردفها بتأويل، معناها عنده تأويل هذا الرجل. وأحمد بن حنبل فتح الباب فرجع المبتدع فأغلق في وجهه. هذه يجعلها في من؟ في هؤلاء اللي خاف من سنة عن نفسه، قال يردفها بتأويل فأهلك. هذا قسم. قسم جاهل لا يعرف إلا أنه فلان من الدعاة والمجاهدين في سبيل الله، ولا يعرف حجاج ولا شيء. فهذا واصله بكلام العلماء واحسن إليه وساعده في أموره واحسن إليه. بغير هذا المبدأ ما تنتشر الدعوة، لأني أعرف أناس ما عندهم فرق، أول ما يتحسس أن الشخص كذا ما يبدأ يفرق ويسأل حوله أو مباشرة نعم يبقي فجوة لا يوصل له كلام العلماء، لا من الرسائل الجوالية ولا بالإهداء ولا شيء. فاستغل الفطرة التي تتضمن الإقرار بالله وبالسنة والإنابة إليها أو إلى الله، استغل ذلك بالمواصلة، لأنه يوما سيقر لك إن شاء الله بالفطرة، وإذا ما أقر فلك أجر إيش؟ الدعوة ومواصلتها. وليكن لك عبرة نوح عليه السلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر ما قال. يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتي بما تعيدنا فمكث بقومي ألفا إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل. وأراك أنت اليوم لا تبحث عن هؤلاء القليل تصبح لك جفوة أو أخشى أنها في النفس كبر. نعم أنك ما أطعت هذا خطير عليك وعجب فتواضع واصل الدعوة والتحبب والتغاضي. التغاضي الأخلاق تسعة أعشارها ليش التغافل كما قال سلفنا تغافل عن أذيته كما أمر النبي أن يعرض عنه. ليش النبي أمر أن يعرض عنه ويعفو عن من لا يرجون أيام الله؟ الانشغال بغلطهم عليك وش بيسوي عندك؟ يولد حقد يخليك ما توصل دعوتهم، يولد انتصار نفسي يخليك ما تخلص في الدعوة، يولد بعد عن البعد عن الحجاج لله تصير حجاج لنفسك. عفات تولد انك اذا ما عرفت وعفوت تصير مشتغل بالدعوة لنفسك يا مسكين انك كيف تنتصر لها كيف تنتقم منه وتنسى انما انت تحمل ميراث الانبياء يا طالب العلم لتوصله للناس. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اطلع اللهم صل على هذه الطائفة من أمته من بعده لأعرض عنهم وتغير وجهه عليهم، وهم أناس يدعون حقيقة لأنفسهم لا يدعون لربهم، غضبهم لنفسه لا لأنها انتهكت شريعة ربهم، فتعاملهم من أجل هذا الحدث. ثم يدخل شعبان في رمضان أسأله في نفسه يقول يستحق الهجر ولا يجوز أن تكلمه ولا يجوز، وإنما راجع لنفسه مو راجع لله. النبي لما هجر 55 راجع لله، ولكن لما جاءت توبتهم رجع النبي عنهم. إذا كانت لمين؟ ما كانت لنفسه. ووجدنا أناس حدثوني عنهم بعض الناس ما يعد يقبلوا توبة التائب، تاب كل شيء لكن عنده أسى فيه لأنه غلط عليه. طب تاب الرجل، إذن هذا يبيه يتوب إيش؟ لنفسه، إنه بعد ما تاب وأصلح وكل شيء مو براضي. لا إله إلا الله، أنت قفت يا الله كيف. نعم إذا صار له موقف مأساوي جدا معك أن يعني عياذا بالله جرأ وبسق أمام الناس عليك ومدري ايش سوى شيء يعني مؤلم إذا ذكرته اقبله في نفسك واثني على رجوعه وكل شيء، يجوز أنك يعني تبتعد عن ما يذكرك بهذا كما قيل فعل النبي مع وحشي فإنه قتل عمه، تاب الرجل لكن قال يعني استطعت غيب حتى لا تذكر المعاصي. فهذه السنة من النبي أن الشيء اللي ما تقدر عليه يذكرك المعاصي يشرعك تركه ليش؟ لأنه قدامك حفرتك قبرك، فأي شيء يعيقك بالفكرة ويذكرك ويخليك تبتعد عنه. ويدل عليه ما رواه الترمذي في جامعه أن أناس من الصحابة قالوا يا رسول الله كانت لنا دار كثيرة وكانت فيها أموالنا وأولادنا كثير، كانت أموالنا وأولادنا كثير فسكننا هذه الدار فقلت أموالنا وأولادنا، مات الولد هذا أول ما سكننا هذه الدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. فتعلق أهل الشؤم بهذه اللفظة وقال والله في البيت فعلا في شؤم، أنا إذا مات لك في عيال اخرج منه. بس أهل التوحيد من أهل التحقيق قال لا. قال في الشرح النبي قال لهم دعوا هذه الدار الذي مات لكم فيها عيال وقلت أموال ذروها لا للشؤم، لأن الشؤم شرك، الطيرة شرك. قال ولكن هذه الدار إلا مات لكم فيها عيال، إذا يعني دخلت في البيت تذكر ولدك هذا اللي تحبه يضحك هنا، وتذكر يقعد معك على الطعام، ولدك الثاني هنا ومات هذا ومات هذا، تذكركم بالمآسي والأحزان يعني، فتشردوا عن ذكر الرحيم الرحمن. فهذا الحزن كيف تبتعدوا عنه لتواصلوا المسيرة إلى الله، لا يقطع من سيرتكم أحزان مثل هذه. غيروا البيت وخلاص عشان تنسوا المآسي، غيروا البيت. هذا الحديث لا علاقة له بالشؤم الذي هو غير سبب راجح، سببه أنه ذكر. كذلك الرسول قبل توبة وحشي اللي قتل عمه بالحربة في أحد، أما قصة أنه هند أكلت كبده لا تصح، هذه منتشرة وحطونا بأفلام أعوذ بالله، ما صحيح هذه القصة، أكلت كبد حمزة، أشياء من الأكاذيب هذه تنتشر. فالنبي لما رآه قبل الإسلام خلاص، قال بس إذا استطعت يعني حتى لو حضرت من هنا من هنا تغيب وجهك افعل، لأني مأساة فقد عمي، كان أسد من أسود الإسلام وتأثر بموته، كان يحبه، فلما تذكر قاتله يعني. فهنا الإسلام بالتصرف النبوي هذا أعطاك فسحة لشيء ما تقدر عليه، مثل ما لو قتل أحد ولدك أو كذا وجاء العفو، صار يحاول كل ما تأتي وليمة يقترب منك يسلم، فقول له سلم لكن حاول تغيب وجهك إلى آخره، هذا في فسحة. لا أهجرك ولكن أهجر يعني المجالسة إلى آخره، لكن لا تكون لك هذه بغير مرجح، تكون عبارة عن نفسية حاقدة إلى آخره، تكون بمثل هذه المناسبات الراجحة. فهمتم كيف الفرق؟ طيب لنبدأ القراءة. إذن فحوى الكلام أنك تنشر الدعوة السلفية لتحبيب الناس بخلقك الحسن والعطاء والبذل، بدل الندى واحتمال الأذى والإحسان للخلق ومساعدتهم، فإذا حبك جارك في الحي قبل منك دعوتك، ولا تبقى من الحساسية بحيث أول ما يقال لك كذا هو عامي أبله ما يعرف شيء مسكين، تنظر له كما نظر الإمام أحمد لابن أبي دؤاد، فرق ولا عامي عمك مسكين وخرج مع هذه الجماعة يقول دعونا إلى الله، رحنا الهند والله وأكل كان طعم وكذا وكذا، مسكين أعطى كتاب وأعطى ها؟ نعم حديث الله آية أفلا يدبرون القرآن ومن يطع الرسول. قال الله تعالى في كتابه من همزه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذه المسألة الأولى، قال الشافعي قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، وعلى كلام هذا فلا يجوز تفريق من كلام الله والرسول، والقول بأن كلام الرسول مستقل من عنده لا يقر عليه ولا يؤمر به من الله، وكلام الله القرآن من عند الله. فالمفرق بين الكتاب والسنة ما حكمه في الإسلام؟ يقول هذا رسول الله على حديث من عنده استقلالا عن الله والقرآن من الله، ما حكم القائل على هذا؟ مرة أخرى، على حديث قاله الرسول والأوامر والنواهي استقلالا من عنده بلا إذن ولا إقرار من الله، ابتداء ولا إقرار على اجتهاده بل مستقلا قاله هو الرسول. وأما القرآن نعم قاله الله وبلغه الرسول. ما حكم القائل بهذا؟ المفروض كلكم جاوبون، كلكم جاوبون. لا أعيد السؤال، نعم واضح السؤال. إذا قال ما قاله الرسول من أحاديث ونواهي وأوامر فهذا استقلالا من عنده، لا الله أمروا بها ابتداء ولا الله أقروا عليه إذا اجتهد، استقلالا من عند الله. وأما القرآن معك من عند الله، فما حكم المفرق والقائل بهذا؟ أظن ما يجوز لأحد منكم يتخلف عن الجواب. طيب وش حكم القائل هذا؟ كافر كفر أكبر، اللي فرق دين الله يقول في شيء وهو الحديث من عند الرسول استقلالا، والقرآن من عند الله. نعم معك. طيب إذا ما الدليل على كلام الشافعي وما الدليل على كفر هذا المتكلم بهذا؟ الدليل على كلام الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، هذا كلام الشافعي سواء كان حديث ولا قرآن. ما دليل الشافعي على هذا بحسب ما قرأته؟ أي لا بما قرأت هنا الآية، ارفع صوتك. نعم ما في ومن، في من يطع غير واو، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا دليل الشافعي عندما قال من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. لا تفرق تقول هذا من الرسول استقلالا وقرآن من الله استقلالا، وما قاله الرسول لا علاقة له بالله، فالله عز وجل نعم أنزل القرآن فقط، أما السنة من عند النبي استقلالا ومن اجتهادات النبي الآخر استقلالا عن الله. فنقول بل كل عند الله، قال الله تعالى في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. طيب في أحاديث ما قال فيها النبي قال الله، طيب خلاص ليش ما نقول هذا استقلال؟ هذه في أحاديث فعلها النبي ما هي قدسية، ما قال فيها النبي قال الله، مثل حديث ما جاوز الكعبين في النار، مثل حديث إياكم الدخول على النساء ما قال قال الله، ترى ما يجوز الدخول على النساء. فلماذا لم نقل أن هذا الذي قاله ولم يقل قال الله ولم يكن حديثا قدسيا استقل به النبي؟ العموم، العموم تدخل في العموم، قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، خلاص أطاعه في أفعاله المستقلة تسمى حديث في عرف الأمة أو سمى قرآن، كلها داخلة في هذه الآية. وأيضا دلت أحاديث أخرى، فمن يذكر لي منها أحاديث واضحة في هذا الباب، مثل إن روح القدس، شوف كيف انتبه، إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هذا الكلمة في أي آية؟ ولا تموت نفس حتى تستكمل رزقها في آية هكذا؟ ما هي؟ هذا حديث روح القدس لما قال نفث، إذن الحديث ينزل به جبريل كما قال حسن عطية كما ينزل القرآن، إذا الحديث من عند الله. كذلك حديث كررنا على مسامعكم حتى حفظتموه الله يبارك، حديث يعلى بن أمية في البخاري، هل تستطيع يا عمر أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فجاء يسر عمر وهو لابس جبة متضمخ بطيف، فقال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلق ثلاثا، الحديث. فأخبر بشيء بعدما أوحي إليه دل على أن الحديث من الله، إذن قسم يبتدئ الله به وهو الاستهتاء، الاستفتاء يأتي للنبي مثلا يسألونك عن الروح، أحيانا يأتي قرآن الاستفتاء وأحيانا يأتي سنة. قرآن مثل يسألونك عن الروح، نزلت الآية، نزل الجواب قرآنا، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن نفرا من يهود قالوا هذا محمد سلوه، قال ما نسأل، قال بل نسأله تعال، وذهبوا إليه فقالوا من روح يا محمد؟ فالنبي كان ما يجاوب غير علم، انتظر حتى جاءوا الوحي يسألون آية، آية تتلى إلى الآن 1400 سنة تتلى إلى الآن، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ذكرها. وأحيانا يكون حديث إن روح القدس نفذ في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هل تجدون هذه آية في القرآن؟ لا. إذن دل على ما قاله حسان بن عطية فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إن جبريل كان ينزل بالحديث كما كان ينزل بالقرآن، كما في قصة يعلى بن أمية في صحيح البخاري، وما حدث من كونه رفع عن النبي الثوب فوجد وجهه محمر ثم أفتاه بالسنة التي لم تتلى في القرآن. طيب، لكن هذا الذي يتلوه النبي من السنة ويقوله ويفعله، هل هو ابتداء من الله أو قد يكون من اجتهاده ثم يقره الله؟ هذه أو هذه أو اثنين معا، فهمتم؟ الاثنين معا، تحفظ هذه تحفظ على هذا دليل وعلى هذا دليل، نعم، فقد يجتهد النبي ويقره الله فيكون سنة، قد يجتهد النبي ويستدرك عليه بالوحي فيرجع النبي إلى الوحي، والآيات شاهدة على ذلك. قال الرب لا إله إلا هو، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أتريدون عرض حياة الدنيا؟ وذلك النبي ما للعفو عن أسرى بدر مع أبي بكر، والرضا أظن بالفدية. عمر رأى أن يقتلوا، فالرب ما أقر ما اجتهد به النبي، وجاء الوحي على ما قاله عمر حتى بكى النبي وبكر. طيب، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ استدراك، اجتهد النبي فأذن لهم فمزع الوحي، يعني كان ينبغي لا تأذن لهم، مبين الصواب الاجتهاد أن هذا مرجوع والصواب ما أنزله الله، فهذا إذن يدل على أن النبي قد يجتهد كما قال علماء الأصول ثم يأتي الوحي مقرا أو مستدركا، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون وهو العليم الحكيم. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة النساء في تفسير قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، قال يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني.
هل هذه أمير عصره فقط ولا في كل الأمراء يكون؟
كل
الأمراء، أنت إذا عصيت ولي أمرك أو نائب مخول لك في القطاع اللي أنت فيه، فطاعة جند المرور لرئيسه تتعلق في قضايا المرور. أما رئيسه مثلا قال له روح جيب أولادي من المدرسة، هذه ما لها علاقة بالعمل، ما لها علاقة بالعمل. فطاعته تكون في إيش؟ في الأمر المنوط في التخصص الذي هو في اجتهاداته، والتي إذا خالف فيها نص لا طاعة له أيضا. نعم.
قال: وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به، وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ومن نجا ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى
لا يضر إلا نفسه، هذا إسناده ضعيف لا يصح، لكن والله معناه صحيح. مثل ذول يسوون الرسومات على الرسول، ترى والله ما ضروا إلا أنفسهم، ما ضروا الله ولا رسوله شيء، لأن العدول والعقلاء في العالم ذموهم، حتى بعضهم ذمهم من ناحية سياسية، قالوا: أنتم مثل بعض علماء باكستان، قال: أنتم يعني تنادون بخطاب الكراهية وأفعال الكراهية لتورث تمزق الشعوب وكراهية الدول لبعضها البعض، وأنتم تفعلون ما تستفز به الكراهية، ترسمون ولا ترضون أحد يرسم عيسى لأنه تقول نبيكم، كيف ترسموا صورة محمد تفعلون به من السخرية ما تفعلون؟ إذن زرعتم الكراهية وزرعتم، إذن عقلاء العالم وعدوله ردوا عليهم وبينوا إجرام ما يصنعونه. فسبحان الله، الله تعهد بأن يكفي نبيه: إن كفيناك المستهزئين. الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حرس، ثم أنزلت آية، ما هي؟ فصرفهم:
إن كفينا
والله يعصمك من الناس. بعد ما نزلت الآية شوف كيف، فثوقوا في الله، تعلموا اليقين من النبي يا أخواني، إذا جاكم حديث اعملوا به بيقين، وإنك إذا قلت أذكار المساء والصباح هذه ما يصيبك لا مرض كورونا ولا كذا ولا كذا، يقين خلاص. أول ما قال كفيناك قال الحرس امشوا، يقين خلاص. فلا بد أنك تقتدي بالنبي في يقينه، ما تسيئ الظن بربك، سمعت حديث أو آية أقول أكيد بيصير هذا، ما تسيئ الظن تقول ممكن وممكن يعني. نعم.
قال: وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه، فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين، الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
إذن هذا يا أخوان يدلنا على خصلة رديئة في الإخوان المسلمين، قد تكلم عنهم بعض أهل العلم أنهم متلونون. شوف كيف، ويقولون طاعة، إيش معنى يقولون طاعة؟ المنافقين، أخبر الله عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة. يجب أن تكون إذا التقيت بالإخواني وعرف أنك صاحب منصب أو صاحب دعوة ولك طلاب ولك وجاهتك ولك، فإذا التقى معك وشاف لك قوة يجب أن تكون الدعوة هي السلفية طبعا، يهز رأسه ويظهر الموافقة. وربما جاب لك أشياء ذكرها من مشايخ القرافة الإنترنت، جاب لك إياه قلت والله هذا سلفي، إذا خرج من عندك بيت كلام غير اللي قال لك إياه لأصحابه، قال هذول ما عندهم إلا ورجعت حكامه طاعت في الأمر طاعت في الأمر طاعت في الأمر طاعت غير الكلام اللي يقول قدامك. خطوات بس بينك وبين أصحابك، خطوتين مع بينك كله جدار جدارين بس، فبيت كلام غير اللي كان معك فيه. سبحان الله، فيهم شبه المنافقين والله. فإذا برزوا من عندك خرجوا وتواروا عنك، بيت الطائفة منهم غير الذي تقول، استسروا لإذن فيما بينهم بغير ما أظهروه لك، والله فيهم نفاق. هذه خطورتهم. بعضهم يقول يا أخي تكلمتم عن الإخوان أكثر من اليهود والنصارى، طيبين، لأنهم خطرهم من جهة أن المنافق اللي ظهر فيه سائر المنافق، كما النبي جعله معايا، الله جعله معايا 12 آية، والكفار آيتين، من جهة الخطر بس داخل معك كأنه ويريد الشر لك ولولي أمرك، ولو اتصالات بالدول الخارجية وخيانات عظمى وأشياء من طريق التويتر، من طريق يدعم دول أحيانا كافرة لتسقط هذه الدول، كافرة جنون اسم سقوط الدول المملكة العربية السعودية، جنون هوس بأي طريقة. كيف هذا ما تفضح وتبين خططاته عشان لا يسفك دمك وينتهك حرمة الحرم ويروح بيد الأعداء؟ والله أقسم بالله كأنه عندهم تحس إنه إيران لو سقطت هذه الدولة بيد إيران موافقين، بس تسقط هذه السعود يا أخي، إيران إذا أخذتها وش تحول الحرم؟ أول ضريح الخمين أول شيء عند الصحن يجب، ويحطون ملصقاتهم ذي السوداء الكعبة، تبون الحرام كذا يا أخواني؟ ها؟ الحمد لله دي عفانا بتاعها. نعم.
قال وقوله فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم، ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.
ولا ننتقل لدراسة المسند، الوقت أزف.